السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم مع نخبة من العلماء والأكاديميين المتخصصين في عدد من المجالات التي تقدمها لكم شاشة قناة الندى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلها في ميزان الحسنات. العقيدة، لازلنا معكم في مجلس العقيدة لشرح العقيدة بأبسط وسيلة ممكنة وأبسط طريقة ممكنة لتسهيلها لإخواننا وأخواتنا مشاهدي قناة الندى بإذن الله سبحانه وتعالى. تحدثنا في الحلقات الماضية في مجالس العلم الإيمان أن تؤمن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اتكلمنا في الست أصول، اتكلمنا عن الإيمان بالله، أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، اتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، اتكلمنا عن الإيمان بالرسل، اتكلمنا عن الإيمان بالكتب، ووصلنا في الحلقات الماضية إلى الإيمان باليوم الآخر، ولازلنا في مجلس العقيدة. معنا علم من أعلام الأمة أحسبه كذلك، فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وبالحرم المكي وبدار الحديث سابقا. يا مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبارك الله في جهودكم،
رفع الله قدرك وأحسن الله إليكم.
آمين وإياكم.
دكتور، وقفنا في الحلقة الأخيرة حول الحديث عن الفلاسفة الذين أنكروا البعث، وها نحن الآن نتحدث عن اليوم الآخر لازلنا، ونريد أن نعقب على هذا الذي وقفنا عنده من كلام الفلاسفة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحقيقة من أسوأ الناس في الاعتقاد هم الفلاسفة.
نعم.
ولو كان معنا وقت يعني في الحلقات نأخذ بعض الفرق.
نعم.
فأريد أن أقف وقتها عند الفلاسفة. الفلاسفة لما تكلموا في اليوم الآخر أنكروا تماما المعاد الجثماني، يعني أن الجسم لا يمكن أن يعاد مرة ثانية أبدا. وكان يعني شبهتهم مبنية على كلام المتكلمين كما قلنا في الحلقة السابقة في مسألة الجوهر الفرد، الأسطورة الإنسان مكون من جواهر فردة لا نهائية، فقالوا إذا كانت لا نهائية فما يمكن أن يكون المعاد في وقت منتهي، يعني الشيء لا نهائي ما يمكن أن يظهر في المنتهي. يعني نحاول نبسط الموضوع شوية. لما يكون عندنا مثلا وعاء يسع 4 كؤوس من هذه، فهل ممكن الماء الذي في الوعاء أضعه في كأس واحد وهو ممتلئ؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن هذا أكثر من الكأس، فهذا الكمية ما تكون في مثل هذه الكمية. فيقولوا عندنا يوم القيامة 50,000 سنة، فإذا كانت يعني الذرات أو الأجسام الفردة اللي بيقولوا عليها المتكلمين لا نهائية، فما يمكن تعاد في وقت منتهي اللي هو 50,000 سنة، فلذلك ردوا النصوص الواردة في البعث. وأنا أقول رد النصوص أقصد فلاسفة الإسلام، ليس معناه أن يكون الفيلسوف مسلما، أن لما نعرف يعني أن الفلاسفة لا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما نؤمن نحن.
نعم.
فإن قصود به الفلاسفة الذين ظهروا في الأمة الإسلامية، ردوا هذه النصوص وبدأوا يوردون الشبهات على المسلمين. آخر ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية.
نعم.
أن المبدأ والمعاد هي عبارة عن نوعان تحت جنس واحد. يعني قلنا مثل جنس الإنسان تحته في رجل وفي امرأة، يتفقان من ناحية الجنسية لكن يختلفان من ناحية النوعية. كذلك المبدأ والمعاد، لوازم البداءة غير لوازم الإعادة. يعني نحن الآن في عام 1441، لما يكون الإعادة ما تكون في 1441، وكان الزمن جزء من الناس، لكن اللوازم غير اللوازم. مثاله يا أستاذ أحمد، لو أنت رأيت رجلا وهو صغير وبعد 20 سنة وجدته شابا كبيرا، هل نقول هذا هو هذا ولا نقول هذا ليس هو هذا؟ الحقيقة كل منهما صواب من جهة. هذا هو لان نتكلم عن نفس الرجل،
نفس الشخص، نفس
نفس
الاسم،
الشخص
نفس البيانات
بالضبط.
نعم،
لكن ليس هو من جهة
الشكل
الصفة تغيرت وكبر واوا. او انسان رأى شجرة صغيرة وبعد مدة من الزمن جاء بقى 30 سنة 40 سنة وجدها شجرة كبيرة، يصح ان يقول هذه هي الشجرة الاولى وان كانت مختلفة عنها. فكذلك الله سبحانه وتعالى يقول كما بدأكم تعودون.
سبحان الله.
فالاعادة هي المبدأ، لكن لوازم الاعادة غير لوازم المبدأ. نحن الان في خلقة ضعيفة، بس يما الانسان لما يموت، غالب الناس لما يموت يموت قد يكون كبير السن او في حادث او يكون مريضا او شيء من هذا القبيل، يكون ضعيفا. لكن الاعادة لا تكون بهذه الصفة الضعيفة، بل يعني يدخلون الجنة، اهل الجنة يدخلون الجنة على صورة ابيهم ادم، 60 ذراعا في السماء، وفي بعض الروايات في عرض 7 أذرع. 60 ذراعا يعني لو قلنا ان الذراع قريب النصف متر يعني عمارة 10 أدوار، يعني خلقة قوية غير الخلقة موجودة. والذي يدخل الجنة هو نفس الذي في الدنيا، لكن لوازم الاعادة غير لوازم البداءة، كما نقول في الشجرة الصغيرة والشجرة الكبيرة. وبالتالي لبست الفلاسفة على الناس في مسألة البعث. مسألة البعث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في 3 مواطن في القرآن أن يحلف به، قل بلى وربي، قل إي وربي، يعني لابد أن يكون القسم فيه نوع من الاهتمام، أن الله أمر نبيه يستنبئونك حق هو، قل إي وربي، يعني أنه الحق، إن هو البعث. مسألة البعث غير مسألة إثبات وجود الخالق، هذه فطرة إثبات وجود الخالق، لكن البعث منكروه كثير، ولذلك سور القرآن كثيرا ما تتكلم عن البعث ولا تشير إلى أدلة الربوبية، إنما كما قلنا قبل ذلك تقرير وجود الخالق ثم المطالبة بالألوهية. هذا يعني في الإجمال في الرد على الفلاسفة.
جميل. إذن الفلاسفة كما أشرت فضيلتك هم من أخطر الفرق أو أكثر الفرق انحرافا في الحقيقة عن حقيقة الإسلام أو عن الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
دكتور، الله سبحانه وتعالى قال عن الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين الكرام منها، قال عنها أعدت للمتقين، وقال سبحانه وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ماذا عن عقيدتنا في الجنة والنار، وماذا عن المخالفين للمسلمين أو الفرق التي خالفت المسلمين في اعتقادهم في الجنة والنار؟
نعم، الحقيقة مسألة وجود الجنة الآن هو الذي خالف فيه كثير من الفرق الباطلة، يعني المعتزلة والجهمية عندهم أن الجنة لم تخلق الآن، إنما هي تخلق في يوم القيامة. النصوص كما ذكرت يعني بعضها تدل على أنها أعدت، يعني أنها موجودة الآن، وأيضا الأحاديث صرحت بهذا تصريحا واضحا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لما خلق الجنة والنار خلق الجنة فقال لجبرائيل اذهب فانظر إليها.
نعم.
فذهب فنظر إليها ثم قال لقد ظننت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، لأنها فيها من الجمال وفيها من الخلقة الحسنة، والله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه.
نعم.
فما بالك بكرامته لعباده المؤمنين. فحفت بالشهوات فقال جبرائيل اذهب فانظر إليها.
نعم.
فقال خفت ألا يدخلها أحد، يعني بسبب أنها حفت بالشهوات. نفس الكلام في النار، ذهب إليها جبرائيل فرأى ما فيها من الأمور العظيمة والعذاب الكبير، فقال يعني خشيت ألا يدخلها أحد. فلما حفت بالمكاره أو العكس، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، قال ظننت ألا ينجو منها أحد. إذن الشاهد أن جبرائيل عليه السلام رأى الجنة ورأى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة،
رضي الله عنه،
ورأى امرأة تتوضأ بجانب القصر، وقيل هذا قصر لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخسوف قال رأيت الجنة والنار. ما يقال، يعني بعض الناس يقال ان هذا يعني على عالم المثال، لا، هذا حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليصيب عنقودا من العنب فتدهده وقع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن هذا كان على حقيقته. ولما رأى النار صلى الله عليه وسلم تكعكع يعني إلى الخلف. المعتزلة يقولون يعني إذا كانت الجنة والنار موجودة الآن فهي يعني ما يدخلها أحد، فهذا ينافي الحكمة. هذا لأجل قصور عقولهم في ذلك. فرق ما بين إنسان مثلا على سبيل المثال والله مثل أعلى، واحد يقول لابنه إذا نجحت أنا حجب لك هدية، أو أن يأتي بالهدية ويجعلها أمامه مثلا فوق الدولاب أو شيء ويقول هذه هديتك إذا نجحت. فلما تكون الجنة موجودة الآن والإنسان كلما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غرست له نخلة في الجنة، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، إذا الآن يبني الإنسان بيته من الآن، ليس أنها ستخلف يوم القيامة. فهذا يعني ليس من العبث بل هو من الحكمة وقد جاءت به النصوص.
جميل جدا. طب أنا أريد حقيقة أن أفهم الذين قالوا أن الجنة والنار لم تخلق بعد، ما هي شبهتهم؟ يعني كيف وصلوا إلى هذا الفهم أن الجنة والنار لم يخلقا حتى الآن؟
هو الأصل مبني على قضية عند المعتزلة، هي قضية الصلاح والأصلح. عندهم أن ما كان يعني حسنا من العباد يكون حسنا من الله، وما كان سيئا من العباد يكون سيئا من الله. هذه القضية مبنية على نوع من التشبيه والتمثيل، لكن ليس في الصفات ولكن في الأفعال. ولذلك يعني يقول العلماء ان المعتزلة مشبهة الأفعال، فهم يقولون ما دام يعني لا يحسن من العبد انه يترك شيئا دون ان يكون هذا الشيء مستغلا فكذلك من الله. لكن انا حتى هذه قضية انا رددت عليها الان انها في نوع تشويق اكثر الى الجنة، ان الجنة تكون موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فتكون موجودة فيكون الإنسان يعني أشوق للفعل لفعل الصالحات ليدخل الجنة، والنار يكون الإنسان أكثر رهبة وخوفا أنه يدخل النار لأنها أقرب الإنسان من شراك نعله، يعني السيور التي على النار شيء جيد. فالحقيقة حتى قولهم لا يصلح من ناحية العقل،
حتى قولهم أو قولهم بأن الجنة والنار لم تكتمل بعد، واستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. إلى آخر الحديث يعني.
هو الحقيقة هم يحتجون بهذا على أنها لم تخلق بعد، وهذا غلط. بل هذا حديث صحيح. القاع هو أرض يعني منبسطة ليس فيها شجر. فمتى يكون فيها الشجر؟ إذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تغرس له الشجرة في الجنة. إذن يعني أقصى ما عندهم أن يقولوا أنها لم يكتمل خلقها، ونحن نقول بهذا. لكن ليس معناه أنها لم تخلق. ففرق بين أنها لم تخلق وأنها عدم، كالنفخ في الصور مثلا عدم الآن، أو أنها خلقت لكن لم يكتمل خلقها. فإذا النصوص دلت على أنها خلقت، لكن من عمل الخير فإنه يغرس له في الجنة ويبنى له في الجنة.
تمام. الله سبحانه وتعالى قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. يعني خلينا نسأل شيخنا الكريم ماذا عن أبدية الجنة، وبالذات الاستثناء المذكور في القرآن الكريم أيضا في قول الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ما هو أو معنى الاستثناء المذكور في هذه الآية، وكذلك لو تعرج على أبدية الجنة؟
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة باقية أبدية بإبقاء الله لها. يعني ليست باقية من ذاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى يبقيها للمؤمنين، وأنه كلما انتهى نعيم للمؤمنين في الجنة أحدث الله لهم نعيما آخر. لأن الله يقول عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، يقول أكلها دائم وظلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من يدخل الجنة فإنه ينعم ولا يبأس. وحتى الحور يعني الخالدات في الجنة، المنعمات في الجنة، يقول نحن الخالدات. يعني إذن الجنة باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى لها. أما الاستثناء المذكور في آية سورة هود إلا ما شاء ربك، فهذا الاستثناء يعني غاية ما فيه أن يكون من المتشابه. والله خلق آدم في الجنة.
نعم.
إذا نحن في الجنة، كنا في الجنة، خرجنا من الجنة، سبانا إبليس أو سبي العدو، خرجنا من الجنة في فترة البقاء في الدنيا، في فترة بقاء الناس في القبور، في فترة البقاء في العرصات يوم القيامة.
نعم.
وبعض الناس ممن يدخل النار من هذه الأمة ثم يخرج. هذه الفترات الأربعة لا يكون فيها أهل الجنة في الجنة، بل يكونوا خارج الجنة. فيكون قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من هذه الفترات التي يكون فيها الناس خارج الجنة. مثال في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها أي في الجنة، لا يذوقون فيها الموت، ثم استثنى قال إلا الموتة الأولى التي كانت خارج الجنة. لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة التي كانت خارج الجنة. فلذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا الفترات التي كانوا فيها في خارج الجنة. فتنظير هذه الآية بهذه الآية يبين لنا المراد في ذلك.
نعم. طيب هذا عن أبدية الجنة، ماذا عن أبدية النار، وماذا عن قالب فناء النار إجمالا، لنحاول أن ندخل إلى باب الإيمان بالقدر بإذن الله.
الحقيقة مسألة فناء النار، هناك من قال إن الجنة والنار يفنيان، وهذا قول خارج عن قول أهل السنة، هذا قول الجهمية، بل العلماء السنة كفروا من يقول بذلك لأنه تكذيب للقرآن. القرآن يقول أكلها دائم وظلها، ويقول عطاء غير مجذوذ، وهو يقول الجنة تفنى. المنتزع هذا القول كان منتزع كلامي، أنا ما أريد أدخل يعني كثيرا في القضايا الكلامية، لكن الجهمية رأوا أن الحوادث يعني لها مبدأ ولها نهاية، يعني ما يمكن الحوادث أن تكون إلى ما لا نهاية، فلذلك قالوا أن الجنة أو النار يفنيان. وبعض المعتزلة تابعهم على ذلك، لكن أتى بضحكة، يعني أبو الهذيل العلاف يقول أن تبقى الجنة وتبقى النار، لكن يبقى أهل الجنة وأهل النار فيها كالحجارة، يعني لا يتكلمون ولا يتنعمون، إنما يبقوا كالحجارة حتى تنتهي الحوادث. يعني مسألة كلامية دقيقة في هذا الأمر. لكن بالنسبة للنار، بعض أهل السنة يرى أن النار يبقيها الله مدة ثم يفنيها، لأن الله سبحانه وتعالى ما أتى في الاستثناء في آية هود بمحكم بعد المتشابه. المتشابه هو استثناء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم قال إن ربك فعال لما يريد. ولما جاء ذكر يعني العذاب في جهنم، يعني قيل إن عذاب يوم أليم ويوم عظيم ويوم، يعني يوم، ولم يأتي في النعيم أنه يعيم يوم، ففرق الله سبحانه وتعالى بينهما. كذلك قال لابثين فيها أحقابا. أحقاب أفعال اللي بيسموها يعني جمع قلة، فمهما أعطينا الحقب من عدد من السنين فهي أحقاب، يعني جمع قلة، يعني تنتهي. وورد بعض الآثار عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود فيها أن أهل النار لو بقوا فيها قدر رمل عالج لهم يعني وقت يخرجوا فيه. لكن هذه الآثار في محل نزاع بين أهل العلم. أهل القول الثاني يقولون أنها تحمل على نار الموحدين، يعني الذين كانوا من أهل الكبائر ودخلوا النار ثم يخرجون منها. على كل، هذه مسألة دقيقة جدا، وإذا قيل لنا ما قولكم في هذا، نقول ننتهي حيث قال ربنا إن ربك فعال لما يريد
سبحانه وتعالى.
نعم. لكن أريد أنبه، غمسة واحدة في النار لأنعم أهل الدنيا، يقول ما رأيت نعيما قط، فما بالك بأحقاب.
نسأل الله العافية.
نعم.
طيب جميل دكتور خالد، جزاكم الله خيرا. بهذا الحد نكون قد أجملنا الحديث في باب اليوم الآخر، وأنا كنت أود في هذه الحلقة أيضا أن ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي الإيمان بالقدر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سألت الإيمان بالقضاء والقدر مسألة في غاية الأهمية، لا سيما وأنها يعني تثار كثيرا جدا، وبها العديد من الشبهات التي تطرح من قبل إخواننا وأخواتنا، من قبل شبابنا، دايما ما يسألوا طب إيه معنى القضاء والقدر، طب الإنسان مخير ولا مسير، طب هذه الأسئلة الكثيرة جدا. خلينا نبدأ دكتور بالقدر.
لما تنازع الناس في القدر قال الإمام أحمد هو قدرة الله. قال ابن القيم واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني قال الإمام شفى القلوب بكلمة ذات اختصار وهي ذات معاني.
الله أكبر.
إن القدر هو قدرة الله. قدرة الله أن يجعل المؤمن يفعل الطاعات ويثيبه عليها، وأن يجعل الكافر يفعل الكفر باختيار الكافر نفسه ليس بجبر من الله له، ثم يعني يعاقبه عليه. فهذا هي قدرة الله. الذي نازعنا في القدر يعني طوائف كثيرة، أعظمها طائفتان. طائفة تقول بأنه لا قدر، ويلهجون بذلك، ولذلك يقال لهم القدرية من باب تسمية الشيء بمن ينفيه أو يكثر من نفيه. فهؤلاء القدرية يعني لما نفوا القدر عن الله سبحانه وتعالى عندئذ الله سبحانه وتعالى يعني عاقبهم بأنهم يعني هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة. في المقابل في الجبرية، الجبرية اللي يقول الإنسان مجبور على فعله. هو الحقيقة يا أستاذ أحمد يعني تسمح لي أطيل في هذا قليلا. عندنا طائفتان، في عندي يعني فعلي أنا أو فعل العبد بيكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، فبعض الطوائف يقول أن هذا مجبور العبد عليه، عبد مجبور على هذا جبرا تاما ليس له اختيار فيه. هؤلاء هم الجبرية. معنى ليس له اختيار، إذن لا داعي لافعل ولا تفعل. لا داعي أن الإنسان يكون عنده شرع، لأن أي شرع هو مجبور. فما حيلة الإنسان إذا كان الأمر فيه الجبر؟ هؤلاء هم الجبرية، وقولهم قولهم باطل. الإنسان يعرف من نفسه فطرة أنه يختار وأن له اختيار في ذلك الأمر. كذلك الإنسان في نفس الوقت يعلم أن الله أمره افعل ولا تفعل، فلا بد الإنسان يكون عنده شرع يعمل به. القدرية يقولون الإنسان يخلق فعله، يعني عكس الجبرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور، أما القدرية يقول الإنسان يخلق فعله، يعني على طرفين نظير
متناقضين في الحقيقة،
على طرفين نقيض. فالجبرية لما قالوا الإنسان مجبور على الفعل يعني يلزم منه أن الله لا يحمد على شرعه افعل ولا تفعل، لأن الإنسان مجبور. القدرية المعتزلة الذين يقولون الإنسان يخلق فعله، يعني هو المتصرف في فعله يخلقه ابتداء، فكأن الله يقع في خلقه ما لا يشاء، فكأن الله سبحانه وتعالى لا يكون له الملك التام. أهل السنة ماذا قالوا؟ كما نقول في التلبية رزقني الله وإياك الحج،
اللهم أمين،
يقولون
اللهم أمين.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة
لك والملك. فالحمد على شرع الله، والملك لك والملك، الملك على قضاء الله. فخالفنا بذلك الجبرية الذين قالوا كل شيء لله، ملك لله، لكن ليس يحمد على شرع، لأنه ليس هناك شرع أو لا يحتاج إلى شرع. وخالفنا في نفس الوقت القدرية المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان يعني يفعل ويحمد الله على أنه أعطاه الشرع، لكنهم لم يجعلوا الملك التام لله. فنحن الحمد لله وسط بين الجبرية بين المعتزلة.
تمام جدا. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسيرون لعمل أهل
يسروا
الشقاوة.
يسروا.
نعم. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا سؤال يطرح نفسه وكثيرا ما يطرح في الحقيقة: الإنسان مخير أم مسير؟
نعم. مسألة الإنسان مخير أو مسير لها نظرتان.
نعم.
الآن لو إنسان طالع على سلم الدرج،
نعم،
ممكن نقول له اذهب إلى اليمين أو اذهب إلى اليسار. لماذا يمكن أن نقول له؟ لأننا نعلم أن هذا في اختياره،
نعم،
في إمكانه، في مقدوره أن يذهب إلى اليمين أو اليسار. لكن تخيل الآن لو أستاذ أحمد في واحد يعني وقع من شاهق، عمارة عالية 20-30 دور وقع، وواحد سيارته تحت، هل مقبول أن يقول للإنسان اللي واقع: يا ابن الحلال يعني لا تورطنا، تعال يمين شوية شمال شوية يا من تياس؟ هل يصح من يقول هذا؟
لا لا لا.
ما يصح. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بلا اختيار. إذا نحن نعلم ضرورة من أنفسنا، وأنا قلت قبل ذلك أن العلم الضروري ما لا يسع أحد أن يرده،
نعم،
أو أن يشك فيه. نعلم ضرورة، الفرق بين الاختيار وبين الإجبار. الإنسان المجبر أو الملجأ إلى شيء ليس له اختيار. فكوننا نعلم أن فيه فرق بين هذا وهذا، إذن هذا يدل على الإنسان مختار.
نعم.
يبقى عندنا شيء سر، وهو أنك في اختيارك إنما تكون ميسر لما أراد الله منك وخلقه لك. يعني هو فعلا الإنسان ميسر لهذا الشيء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرته قال: اعملوا فكل ميسر. أنا أريد أبين المادة من الكلمة ميسر ومسير بمعنى واحد.
نعم.
لما نقول مثلا جذب وجبذ، أو نقول سفر وفسر، يعني التفسير الإيضاح،
نعم،
والصبح إذا أسفر يعني إذا أضاء، فيها إيضاح أيضا. فجبذه الأعرابي من حاشية البردة جبذة، الجبذة هي الجذبة.
نعم.
فكذلك يسر وسير بمعنى واحد. فكل ميسر لما خلق له، يعني كل مسير لما خلق له. فالإنسان مسير،
نعم،
وهو مخير.
لكن
كون الإنسان مسير يعني اللي هي القدر ما يعرفه الإنسان إلا بعد وقوعه. قبل الفعل من أين لي أني سأذهب إلى اليمين أو أذهب إلى اليسار؟ أنا لا أعلم.
يعني أنا إذا قلت فضلت الدكتور، إذا قلت إن هذا السؤال قد يكون خاطئا، بمعنى إن الإنسان ليس بمسير ولا بمخير، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ميسر لما خلق له، هل أكون أصابت بذلك؟
هو كلمة ميسر ومسير بمعنى واحد؟
نعم.
لكن أنا أقول لك على شيء، أنا سأقول شيئا وتتعجب منه.
أنا آسف على المقاطعة، قد يكون بمعنى واحد عند فضيلتك أو عند أهل العلم، لكن أنا أقصد ما يصل للرجل العامي أو ما يصل للمشاهدة الكريمة لما أقول مسير بمعنى أنه مجبر.
طيب، من الآن سأقول. نعم. هذا شيء جميل في هذا.
نعم.
حقيقة أعلم الناس بالقدر هم أكف الناس عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول إذا ذكر القدر فأمسكه. قدر سر.
نعم.
يعني مثلا أنا كنت مثلا أذهب إلى جدتي، أو أي إنسان يروح إلى جدتي، امرأة عامية بسيطة يعني،
نعم،
ما عندها كبير علم في هذا، وأقول: يا جدتي فلان هذا أساء إلينا وكذا وكذا. فتقول: نعم، هو كذا وكذا، والله يعطيه وما يخطيه، يعني أشياء من إيه مما يقوله الناس.
نعم.
إذا قلت لها: يا جدتي هو ما فعل هذا إلا بإرادة الله، تلقائيا تقول: صحيح، كل شيء بأمر الله، لكن هو عليه كذا وعليه كذا. ما عندها نوع من التناقض، أن يكون كل شيء بأمر الله والإنسان محاسب على فعله.
نعم.
ما عندها هذا التناقض. مسألة مسير ومخير أنا سأقول مثالا من الأمثلة. قبل هذا المثال أنا سأعطي شيئا يعني تتعجب منه أستاذ أحمد أو يتعجب الإخوة المشاهدون، وهو غالبا ما يحاول أحد أنه يبين للناس القدر بأسلوب بسيط إلا ويقع في قول المعتزلة. يعني أنا وجدتها يعني في كثير من الناس. كون الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان فعله، ليس هذا جبرا له أن يفعل.
نعم.
طيب أنا أقول المثال الآن ونشوف المثال.
تفضل.
كالرجل يعطي كل واحد من ولديه سيفا.
نعم.
هذا جاهد في سبيل الله.
نعم.
وهذا قطع به الطريق. وهو كان يعلم هذا وكتب هذا عنده في ورقة إن هذا يجاهد وهذا يقطع الطريق. فهو ما أجبرهم. هذا مثال المعتزلة. هذا المثال هو الموجود في كتب المعتزلة. الآن يعني بعض الدعاء
لا يصح لي أن أطلق هذا المثال ولله مثل أعلى سبحانه وتعالى على الإمام القادر عند أهل السنة.
ده هو ده من مشبهة الأفعال.
نعم.
بعض الناس الآن يعني يريد الآن مثال بطريقة أخرى. ماذا يقول؟ يقول مثل إنسان مدرس.
نعم.
عارف إن هذا طالب بالضبط. ممتاز وهذا طالب كذا فيكتب عنده. هذا أيضا نفس المثال مثال المعتزلة. هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. الأمر الثاني أن الوالد أو المدرس ما خلق فعل الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى لما كتب أن أبا بكر في الجنة.
نعم.
وكتب أن فرعون في النار.
نعم.
خلق لأبي بكر الإيمان. وخلق لفرعون الكفر. يبقى عندنا القدر هناك سر. ما يقال لما فعل الله هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
نعم. وبالتالي فما يمكن أبدا أن نقول إن حتى نقرب للناس حقيقة القدر ندخل في هذا، لكن نقول القدر هو غيب سر ونكتفي بهذا.
تمام جدا. طيب هل حذرت الشريعة الإسلامية من التعمق في القدر أو الحديث في القدر؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه. ولذلك الخوض في القدر محرم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يتكلمون في القدر حصبهم، وكانوا صحابة وكرام، حصبهم. لماذا؟
نعم.
لأن هذا سر لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. وبالتالي فهذا سر. لماذا؟ لأن
نعم.
القدر غيب، والله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ومع ذلك فهذا الغيب لم يظهر الله على رسول من الرسل.
نعم.
أنا ممكن أقرب الأمر بقول الطوفي، وإن كان قول الطوفي عليه ما أخذ، لكن يمكن يقرب الأمر يعني قليلا للإخوة المشاهدين.
نعم.
الطوفي في توفي 716، وبالمناسبة سليمان بن عبد القوي الطوفي كان شيخا لشيخ الإسلام ابن تيمية في النحو، وكان يتتلمذ على ابن تيمية في الفقه. يعني وكان معجبا بابن تيمية، يقول ابن تيمية من المجتهدين.
نعم.
الطوفي قال أنا وجدت سر القدر. وكلامه يعني فيه شيء جميل من عبقرية كبيرة، لكنه أيضا فيه مخالفات. لكن هو ماذا قال حتى نبين الموضوع أقرب شوية؟
نعم.
يقول عندنا الله سبحانه وتعالى قدر أن فرعون سيكفر. طب هل علم الله أن فرعون سيكفر بعلمه قديم؟ نعم.
نعم.
الله بعلمه قديم علم أن فرعون سيكفر.
نعم.
يقول الطوفي خلاصة كلامه، يقول فأحد أمرين، إما أنه يترك له الفرصة أنه يكفر باختياره وبخلقه، يعني فرعون يخلق فعله، وإما أن يخلق الله له فعل.
نعم.
يعني أحد أمرين، هو الآن علم أن فرعون سيكفر، إما يخلق له الفعل وإما يتركه، يعني يفوضه أن يخلق فرعون فعل نفسه. في النهاية ما الذي سيكون؟ سيقع الموافق للعلم القديم. فلو فوض لفرعون أن يخلق فعله سيكون هناك مشارك مع الله في الخلق، فهذه مفسدة عظيمة. فأخذه، أخذ الله فرعون على ما علم أنه سيفعله لو فوض إليه ذلك. هذا الكلام يعني في الجملة يعني هو تقريب لهذا الأمر، لكن
نعم.
الله سبحانه وتعالى ما يقال أنه يجبر العباد. لذلك الإمام الأوزاعي،
نعم.
يعني الأوزاعي يمكن بعض المشاهدين ما يعرفونه، كان يقال العلماء أربعة، مالك في المدينة، وسفيان في العراق، والليث في مصر، والأوزاعي في الشام.
إن شاء الله.
فالإمام الأوزاعي كان يقول لا يقال إن الله جبر، ولا يقال إن الله لم يجبر.
نعم.
لأن هذا لها معنى وهذا لها معنى. يعني مثلا لو أنا أردت أن أجبر إنسانا أن يلقي نفسه من النافذة، شباك وكله، ألقي نفسك. لو ألقى نفسه مباشرة ما أحتاج إلى الجبر. متى أحتاج إلى الجبر؟ لو قال لا ما ألقي، فنبدأ نأخذه ونرميه. فأنا لجأت إلى الجبر عند العجز. الله ليس بعاجز
سبحانه سبحانه وتعالى
أن يجعل الكافر يختار الكفر ويجعل المؤمن يختار الإيمان.
نعم. طيب دكتور، يعني لعله آخر سؤال لضيق الوقت، أخفى الله عز وجل علينا حكمة القدر، ما هي الحكمة من القدر ومن أعلم الناس بالقدر؟
نعم، هو أخفى علينا حكمة القدر، فلذلك لا نعرف حكمة القدر.
نعم.
لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونفس وما سواها.
نعم.
فألهمها فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم.
إذن هو كل شيء بأمر الله. لماذا ولما فعل الله هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل. يعني ما في حركة ولا سكنة ولا يعني علو ولا انخفاض ولا اتساع ولا ضيق ولا شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ما معنى التقدير؟ يعني بأنه علم ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه شاءه وأنه خلقه. إذن لابد من هذه الأربعة.
نعم.
كثير من الناس عندما يتكلم للقدر زي مثال الرجل الذي أعطى لكل من بنيه سيفا، أو
نعم.
مثال الرجل الثاني اللي هو المدرس
المعلم،
ينظرون إلى مسألة العلم أنه علم. لا، علم وخلق، يعني علم وكتب وشاء وخلق.
نعم.
خلق هذا الأمر له، وبالتالي سيبقى القدر سر.
نعم.
ما يطلع عليه أحد، وبالتالي الحكمة من ذلك أن الإنسان يعني يكون في كل شيء أمره معلق بالله سبحانه وتعالى.
نعم. الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي سابقا، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير.
آمين وإياكم، بارك الله.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ومجلس آخر بإذن الله تعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن